أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. ما زلنا نتكلم في المقدمة الأولى تتناول مبدأ تصوري وترتبط بأمور ثلاثة. الأمر الأول موضوع العلم ومسائل العلم. الأمر الثاني ما هو الملاك والضابط في تمايز العلوم. الأمر الثالث ما هو موضوع علم الأصول، وكيف لنا أن نعرف علم الأصول. هذه النقطة الثالثة. فارق النقطة الأولى والثانية عن النقطة الثالثة، النقطة الأولى والثانية نقطة عامة، وأما النقطة الثالثة فهي نقطة خاصة مختصة في باب علم الأصول. وبتعبير أن النقطة الأولى والثانية تمهيد للنقطة الثالثة، الأولى والثانية ما هي إلا توطئة للنقطة الثالثة، وإلا الغرض الرئيسي من هذه المقدمة أننا نتعرف على موضوع علم الأصول، وأن نتعرف على كيفية تعريف علم الأصول، وما هي مسائل علم الأصول. فلسفة هذا الطرح بالأمس أشرت إليه، لأننا لا بد أن نرسم لأنفسنا طريق وجادة لا ننحرف عن هذه الجادة. ضمان عدم الانحراف هو تحديد تعريف العلم وتحديد موضوع العلم، لأن المسيرة تكون مسيرة على وفق الموضوع وعلى وفق المحمول والمسائل أو على وفق الغرض كما سمينا به. هذا هو جو هذه المقدمة. هذه المقدمة النقطة الأولى تناولت فيها قضيتين. القضية الأولى ما هو موضوع العلم، ما هو موضوع العلم، والنقطة الثانية ما هي مسائل العلم. هاي النقطة الثانية. موضوع العلم احنا نقدر نعبر بتعبير بسيط سهل ساذج، نقول القضايا التي يتلفظ بها صاحب ذلك الفن. هذه القضايا لا محالة تتركب من موضوع ومحمول، موضوع الجامع المشترك تلك الموضوعات تسمى موضوع ذلك العلم. فنجي باستقراء تام، نسرد كل القضايا المتناولة والمدونة في ذلك العلم، ونميز بين موضوع ومحمولها، ونوجد جامعا مشتركا لذلك الموضوع، ونقول هذا هو موضوع ذلك العلم. الطريقة الذي يمكن التعرف على موضوع كل علم يكون بهذه الطريقة البسيطة. هل الطريقة مقبولة؟ بس بها ملاحظة، بالأمس أشرت إلى تلك الملاحظة. لذا المصنف ذكر طريقة أدق من هذه الطريقة وأصوب من هذه الطريقة. حاصل هذه الطريقة الموضوع لكل علم ما يبحث عن العوارض الذاتية لذلك العلم، العوارض الذاتية أو فلنعبر المسائل أو المحمولات الحال على شيء، على مركز واحد. ذلك المركز الواحد يعبر عنه بمعنى موضوع العلم. كل ما يطرأ، كل معروض يحل عليه العرض الذاتي لذلك العلم يسمى ماذا؟ يسمى موضوع العلم. وبالأمس أشرنا من المقصود من العرض الذاتي. مرحوم الشيخ الخراساني اكتفى في تعريف العرض الذاتي بهذه الكلمة: أن لا يكون واسطة في العروض. وهذا التعبير أي أن لا يكون إسناد المحمول إلى الموضوع إسنادا مجازيا، بل لا بد أن يكون الإسناد إسنادا حقيقيا. بعد من دون تدقيق أن هذا الإسناد الحقيقي يحتاج إلى واسطة أو لا يحتاج إلى واسطة، الواسطة داخلية أم الواسطة خارجية، الواسطة أخص أم الواسطة أعم، أم الواسطة مساوية، لن يتعرض الشيخ الخراساني إلى ذلك، وإنما اكتفى بهذا المقدار من البيان أن المقصود من العرض الذاتي هو أن يكون المحمول اتجاه الموضوع إسناد المحمول بالنسبة إلى الموضوع إسنادا حقيقيا وليس بإسناد مجازي. الأمر الآخر الذي يتناول المرحوم الشيخ في وهو في أفق الموضوع، ما زلنا نحن في دائرة الموضوع، أنه إحنا في الحقيقة عندنا علم ونفتش عن موضوع ذلك العلم، ومن الواضح أن كل علم له أبواب، أو عبر بتعبيرنا الدارج اليوم فصول، كل علم يتناول فصول ويتناول أبواب. هذا الباب أو الفصل أيضا هو قضية، وكل قضية أيضا فيها موضوع ومحمول. سؤالنا هذا، موضوع العلم بالقياس إلى موضوع كل باب من الأبواب ذلك العلم، ما هي العلاقة بينهم؟ علاقة العينية، علاقة المغاير. إذا قلنا عينية، العينية تتصور بنحوين، أي نحو من النحوين هو؟ إذن التساؤل الذي بيدي، وهو سؤال أيضا يرتبط في دائرة الموضوع بعد تقديم هذه المقدمة، من أن العلم قلنا لا بد له من موضوع، واتضح أيضا أن العلم يتناول فصول وأبواب، وكل فصل وكل باب هو في حد نفسه عبارة عن مجموعة قضايا، والقضية فيها موضوع، ما من قضية إلا وفيها موضوع. ما هي العلاقة بين موضوع العلم وبين موضوع الباب؟ ما هي العلاقة بين موضوع العلم وموضوع الباب؟ المرحوم الشيخ يقول لا بد من أن تكون العلاقة علاقة الاتحاد والعينية، الاتحاد والعينية، وسنبين السر في هذا الاتحاد والعينية. فإذا المدعى شنو؟ موضوع العلم متحد مع موضوع الباري. مثلا موضوع العلم متحد مع موضوع الباري، موضوع العلم مثلا علم النحو موضوع شنو قلنا؟ الكلمة. يتناول أبواب، باب الفاعل، باب المفعول، وهلم جرى. باب الفاعل موضوع الفاعل، باب المفعول موضوع، نقول الفاعل مرفوع، هذه قضية نحوية يؤسسها عالم نحوي، الفاعل مرفوع، هذه القضية مركبة من موضوع ومن محمول، موضوعها ما هو؟ موضوعها الفاعل. الآن سؤالي، ما هي العلاقة بين الكلم الذي هو موضوع علم النحو وبين الفاعل الذي هو موضوع باب من أبواب علم النحو؟ ما هي العلاقة بينهما؟ المرحوم الشيخ يريد يقول أن العلاقة لا بد أن تكون علاقة الاتحاد، الاتحاد الوجودي، أو يعبر عنه بالعين بالحد الشائع، التعبير صار صحيح. الاتحاد، مرة الاتحاد اتحاد مفهومي، طبعا مرة الاتحاد اتحاد لفظي وليس مقصودنا في البحث ها هنا، وأخرى أن يكون الاتحاد مفهومي، يعني قد تكون ألفاظ كما في ماذا في الترادف، فالألفاظ متعددة لكن ترمي إلى شنو؟ إلى مفهوم واحد. وقد يكون الاتحاد ليس اتحادا مفهوميا ولا اتحاد لفظي، وإنما اتحاد وجودي، يعني يتحدان بالمصادر، يتحدان بالمصادر، هذا نمط ثالث من الاتحاد. شيخنا الخراساني، أنت قلت لا بد أن يكون موضوع العلم متحدا مع موضوع الباب، أي نمط من الاتحاد تعني؟ هل الاتحاد اللغوي أم الاتحاد المفهومي أم الاتحاد العيني الوجودي؟ يقول الشيخ لا أعني من ذلك الاتحاد الوجودي، وقد يكون مفهوم هذا الموضوع يختلف عن مفهوم موضوع آخر، فإن مفهوم الكلمة مفهوم ومفهوم الفاعل مفهوم آخر، والتغاير تغاير مفهوم ثابت لكنهما متحدان من حيث المصدر والوجود. بل وحتركت شوية، بل إننا نرى إن علاقة موضوع العلم مع موضوع الباب العلاقة هي علاقة الكل ومصدر، فموضوع العلم هو كلي يحتضن مجموعة مصادر، كل باب هو يتناول مصدر من مصادر ذلك العلم. مثلا إذا جينا واحد قلنا موضوع علم من العلوم الإنسان، ثم جينا تناولنا في فتح أبواب لذلك العلم، الباب الأول يتناول شخصية زيد، الباب الثاني يتناول شخصية عمرو، والباب الثالث يتناول شخصية بكر. هل العلاقة بين مفهوم الإنسان ومفهوم زيد علاقة العينية؟ الجواب كلا، مفهوم الإنسان شيء ومفهوم زيد شيء آخر كما هو واضح. إذا ما هي العلاقة بين مفهوم الإنسان وبين مفهوم زيد؟ نقول العلاقة عينية مصداقية، وذلك لأن زيد مصداق من مصادر الإنسان. هذه الضابطة، ضابطة الكل ومصادقه، بس إما نعبر كل ومصادقه أو نعبر بضابطة الكل وأفراده، أو يعبر بعد ذلك أي من التعبيرين، ما الفرق بين المصداق والفرد؟ إن شاء الله نتناوله فيما بعد. هو يعبر بعبارة مرادفة إلى ظاهرة الطبيعة مع أفرادها، لأن المقصود ها هنا من الكل، الكل الطبيعي وليس الكل المنطقي ولا الكل العكس. هذه هي الدعوة التي أسسها المرحوم الشيخ ها هنا. السؤال الذي يرد إلى الأذهان، شيخنا ليش جعلت العلاقة العينية الوجودية؟ ما السر في هذه العلاقة العينية الوجودية؟ الشيخ يقول، التفت للدليل، يقول بعدما كان العوارض الحالة على موضوع العلم مع العوارض الحالة على موضوع الباب، العوارض واحدة، هاي مقدمة. وبعد القول بأن العوارض الحالة على موضوع الباب هي لابد أن تكون عوارضا ذاتية، أي مقدمة ثانية، إذا صار بناءك أن تلتزم أن موضوع العلم يغاير موضوع الباب، للزم أن تكون تلك العوارض الذاتية التي حلت على موضوع العلم على موضوع الباب أن تكون بالنسبة إلى موضوع العلم ليس عرضا ذاتيا، وإنما يكون عرضا غريبا. ونحن قد التزمنا إن ضابط الموضوع هو أن يبحث عن ماذا؟ عن العوارض الذاتية لضمان هذه القضية. يعني لا بد أن يكون الحديث عن العوارض الذاتية، وبعد الفراغ عن أن العرض الذاتي في العلم وفي الباب واحد، لا محالة، لا بد من الالتزام أن موضوع العلم عين موضوع الباب. نعم هو عينه بحسب الوجود، لأنه المدار على التحقق الوجود. هذا المطلب الأول الذي تناول المرحوم الشيخ هنا. فإذا أجمع هذا المطلب حتى أنتقل إلى المطلب الثاني. المطلب شنو؟ حديثنا في دائرة الموضوع انكشف أن موضوع العلم ما يبحث عن عوارضه الذاتية، وانكشف أن موضوع العلم وموضوع الباب متحد. نعم ليس المقصود من الاتحاد الاتحاد المفهومي، إنما المقصود من الاتحاد الاتحاد الوجودي، وملاك الاتحاد الوجودي هي ظاهرة الكل والمصداق والفرد. والمصداق. هذا ما قاله أولا. ننتقل إلى النقطة الثانية. ما زلنا شرحنا في النقطة الأولى، النقطة الأولى لن ننساها، شو كان عنوان؟ حديث في أفق الموضوع وفي أفق المسائل. ننتقل إلى الحديث عن المسائل. أولا عندي سؤال، ما الفرق بين المحمول وبين المسائل؟ ما الفرق؟ هذا سؤال. ما الفرق بين المحمول والمسائل؟ تارة نقول محمول وأخرى نقول مسائل. المحمول ملاحظة البعد الثاني من القضية بما هو مجردا عن شنو؟ عن عروضه على شيء. شو يسمى هذا؟ محمول، الذي احنا نسميه خبر في القضية. إذا كانت القضية اسمية فالخبر شو يسمى؟ سمى محمول. لكن إذا لوحظ هذا المحمول حال انتسابه إلى الموضوع ماذا يسمى؟ يسمى بالمسألة. لذا المسألة لا تعد في ضمن سياق المفردات، وإنما تعد في سياق القضايا. أما المحمول داخل في دائرة واضح هذا؟ نعم. أحيانا سجلوا، إذا أحد عنده ملاحظة إذا ممكن يسجل، أنا أنطي فرصة وأكون في خدمة الأخوة بعد ذلك حتى لا يتشوش علينا المطلب. أحيانا احنا نطلق المحمول ونريد منه المسائل، يعني وبتعبير اخر صار الفارق بين المحمول والمسائل ان المحمول محيط بحيث عفوا المسائل معذره المسائل محيطه بحيث، اما المحمول لم يحيط بحيث. مثلا زيد قائم، الملاحظه القيام بما هو ماذا يطلق عليه؟ يقال محمول. لكن القيام لزيد ماذا يسمى؟ يسمى مسألة. جيد، كما هو واضح لديكم العلم يبحث عن، قلنا هم العالم شنو؟ ليس هم العالم أن يبحث عن موضوع العلم، أصلا موضوع العلم حديث خارج عن مهمة العالم، وإنما دائما يطبخ موضوع العلم في علم آخر. ولذا سيكون أكو حاجة علم إلى علم آخر. نعم علم الفلسفة موضوع يطبخ في نفسه وذلك لخصوصية المختصة فيه، لذا يعبر عن علم الفلسفة أم العلوم. ليش؟ لأنه كل العلوم، أنا صحيح أنا علمي أتبنى محمولاته، مسؤوليتي أن أنقح محمولاته، لكن موضوع من ينقحه؟ علم آخر. العلم الآخر مسؤوليته ما كان موضوع عندي هو عنده من المسائل، فهو يبحثها من زاوية المسائل، وموضوع ذلك الشخص الآخر الذي يبحث الفارغ. وهلم جرا إلى أن لا بد أن تنتهي إلى سلسلة، تلك السلسلة لا بد أن تنتهي إلى سلسلة علم الفلسفة. أنت ليش علم الفلسفة؟ ولماذا عبر علم الفلسفة؟ لأنه علم الفلسفة، نعم علم الفلسفة لا يبحث عن ماذا؟ يعني ليس بحاجة إلى أن يقوم علم آخر بتنقيح موضوع علمه، بل موضوع علمه مبين واضح لا حاجة إلى. إذن وظيفة العالم ما هي؟ أن يبحث عن محمولات العلم، أو فلنعبر بالتعبير الآخر بمسائل العلم. هذه المسائل متناثرة متعددة. ليش هذا العلم يتناول هذا الكم من المسائل دون ذلك الكم من المسائل؟ يعني وبتعبير الأدب، ما هو الملاك المحتم لجامعية ومانعية المسائل؟ شلون نؤمن بحيث نقول له أنت هاي المحمولات لك حق أن تتحدث عنها، أما هذا المحمول ما لك حق أن تتحدث عنه، وإياك أن تسقط هذا بعض هذه المحمولات، حتى نأمن جهة الجامعية والمانعية. وبشلون؟ هنا اختلف العلماء في كيفية
تحديد جامعية ومانعية المحمول، بحيث أنا مسموح لي في علم فلاني أن أبحث عن خمسة مسائل أو خمسة محمولات، فليس من حقي أن أبحث عن أربعة لأنه لم يكن علمي جامع، ولا من حقي أن أبحث عن ستة لأنه علمي سيكون مبتلى بأن ليس مانع، فإني ملزم أن أتحدث في خمسة محمولات. ما هو ضابط هذه الخمسة مسائل؟ كيف يمكن أن نؤمنها؟ مرحوم الشيخ يقول مؤمن الخمسة أن هذه المحمولات الخمسة التي تحل على ذلك الموضوع الذي بيناه مضافا إلى أنها تشترك هذه الخمسة في هدف واحد، تشترك في غرض واحد في هدف واحد، فتمام المدار في تحديد نصاب الخمسة هو الغرض. الغرض يفرض عليه أن يكون خمسة، والغرض يقول ما مسموح لك أربعة وليس بمسموح لك ستة. فالمسائل هي شنو؟ إما نعبر مجموعة قضايا باعتبار أن المسائل صار شنو؟ المحمول من حيث الموضوع، مجموعة قضايا تشترك فيه غرض، أو فلنعبر بشيء من التسامح هو المحمولات التي تتحد في غرض واحد، المحمولات التي تتفق في غرض واحد. هذا هو المقصود من محمول العلم أو مسائل العلم. فمسائل العلم إنها شنو؟ المحمولات حال كونها تحل على الموضوع من حيث، يسمى محمول حيثي، من حيث حالت على الموضوع. ومؤمن النصاب للمحمول والمسائل هو الغرض، هو الذي يحدد أنه لا بد أن يكون النصاب بهذا الكلم المعين. هذا واضح؟ هذا سؤال جديد أيضا في يا أفق، أيضا في أفق المسائل، ما زلنا نتحدث في أفق المسائل. إحنا بالتتبع نرى أنه قضية واحدة هم يذكرها عالم في العلم الفلاني وهم يذكرها عالم آخر في العلم الفلاني. طبعا رح نسميها شنو هذه الظاهرة؟ تداخل العلوم. ظاهرة تداخل العلوم. تداخل العلوم يعني أنه قضية واحدة هي مبحوثة في علمين، هذا العلم يبحثها وذلك العلم يبحثها. هل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك؟ وهل يخدش في ضابطنا أم لا يخدش في ضابطنا؟ المرحوم الشيخ يقول اتضح أنه إذا كانت هاي القضية الواحدة تملك هدفين وجنابك أنت تتابع الهدف الفلاني والآخر يتابع هدفا آخر، هذه القضية الواحدة لا محالة تدخل في العلمين. ليش تدخل في العلمين؟ لأنه قلنا ضابط الدخول شنو؟ الغرض. فهذه القضية الواحدة حيث أنها تشتمل على غرضين، من حيث الغرض الأول تدخل في العلم الأول، من حيث الغرض الثاني ماذا؟ تدخل في العلم الثاني. مثلا نجي نضرب مثال، مادة الأمر موضوعة للوجود، هذه قضية هم أصولية وهم قضية لغوية، لغوية لأنها مرتبطة في عالم الوضع، ومهمة الغرض الذي من أجله دون علم اللغة ما هو؟ التعرف على الوضع، فهو غرض مؤمن لهذه القضية. فلما نجي للغة ويقول أنت شلون حكيت بهذه القضية؟ مادة الأمر موضوعة للوجود، يقول لأنني أنا أبحث عن غرضي، غرضي هو التعرف على عالم الوضع، وهذه القضية بيان للواقع فهو غرض لي. أيها الأصولي، أنت ليش بحاجة في علم الأصول؟ مبحثته كأمرا استطرادي، لا، أنت بحثته كحاق العلم داخل في صميم العلم.
قال والله أنا غرضي في القضية أن كل قضية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وهذه القضية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فلا بد أن أبحث. فتلاحظون قضية واحدة مبحوثة في علمين، لكن مبحوثة بعلمين كل بحسب غرضه، ولا ضير في ذلك، لا مانع من ذلك أن تكون القضية الواحدة تتناول في أكثر من علم، بعدما كان كل علم يبحثها من جهة هدفه وغرضه. فلا تداخل في العلوم بمعنى تداخل الأغراض، وإنما مقصودنا الآن مقصود تداخل العلوم شو راح يصير؟ القضية الواحدة ربما يسلط الضوء عليها من علمين، هذا معنى تداخل العلوم. وهذا لا قبح فيه بعدما كان الهدف متعدد، وكل عالم يبحث هذه القضية من جهة هدفه، هذا مطلب واضح. الآن راح يجينا الكلام بعنوان إن قلت قل، تتميم لهذا. إذا وقع البعض أمكن الكل، وقوع البعض يوجب إمكان الكل، فإذا أنت قضية واحدة يمكن أن تقع في علمين، فلنا أن نقول أن كل القضايا، مو بعض القضايا، كل القضايا، هذا العلم يبحث عن 100 قضية، والعلم الآخر يبحث عن نفس هذه القضية، غايته هذا يبحث من هذا الغرض، وذلك العلم يبحث من الغرض الآخر. هذا قبل كنا نقول تداخل العلوم في بعض القضايا، الآن نريد شو نقول؟ إمكان، ما نريد ندعي وقوع، إمكان التداخل في جميع القضايا مو في بعض القضايا. طبعا هذا أين يتعقل؟ أين يتعقل هذه الفكرة؟ تداخل العلوم في جميع القضايا أين يتعقل؟ فيما لو كان بين الغرضين علاقة، هسه إما علاقة الترتب الطولي أو علاقة الترتب العرضي المتلازم، أي منهما، بحيث هذا الغرض لا يفارق هذا الغرض. فإذا هذا الغرض لا يفارق هذا الغرض، لما أنا أجيب 100 قضية بالعلم الأول أبحث من جهة هذا الغرض، غرض سين، غرض صاد لا ينفك عن غرض سين، فهذه القضية كما تحتضن غرض سين فهي أيضا لا محالة تحتضن غرض صاد. هذا معناه شنو؟ أن كان القول بتداخل جميع المسائل في العلوم، وليست القضية قائمة على أساس التداخل في بعض القضايا، وإنما جميع القضايا.
وقوع التداخل لا إمكان التداخل، ممنوع وقوع التداخل.
إذا عندكم ملاحظة سجلوها، لأنه شوش عليه الآن انقطعت السلسلة، ما مقبول هذا. إذا سمحوا لي أي ملاحظة، أنا مستعد أصرف كل وقتي في خدمة الأخوة. أنا أدري أنا لعله لو كنت طالب بدلكم كنت أكثر منكم أناقش الأستاذ، يعني لا أعتبر هذه الطريقة غير صحيحة.
سيدنا ورد الدرس ماكو مجال، بعد الطلبة كلهم يجون
أقل من الساعات البحث
وطلبة،
لا مو أنا أخشى. أنا كنت في خدمة السيد الله يحفظه، مرة من المرات قال لي من الملاحظات التي ترد عليك إشكال أنك تقول بالطريقة السامرائية. لشنو الطريقة السامرائية؟ قال الطريقة السامرائية مو درس بالمعنى الدرسي، وإنما هو عبارة عن شنو؟ مباحثة بين الأستاذ والطالب. قالوا هذه طريقة بها أضرار، انتخب الطريقة النجفية. ثم ذكر سيرة أستاذ السيد الفوئي، وكيف أن السيد الفوئي مع رحابة صدره وسعة صدره ما كان أنه يخشى أن سلسلة البحث تنقطع. صحيح إشكال وارد، إشكال مهم لا بد من الالتفات، نفس الإشكال يطورنا، هذا بلا إشكال. فإذا مزحمة ولو استل الأيام الأولى أنه خل نتعارف أكثر على الأسلوب، لأنه أنتم الآن بالتالي عم الأغلب أنا ما واصل الكلام تسابق، فما واقف على أسلوبي وعلى طريقتي، وكل أستاذ إلى أسلوبه وكل مباحث إلى أسلوبه الخاص. فولو في فترة خلي يصير فترة تعارف أكثر، بعد ذلك أنا أفسح المجال حتى لا يصير غبن للأخوة. أنا ما أريد يصير لا سمح الله إضاعة حق لأحد. خب فلا الدعوة عن هذه الدعاية، لا لا الدعوة عن هكذا الدعاية، أنه وقوع التداخل في بعض المسائل يستلزم إمكان التداخل في جميع المسائل، هذه دعوة يعني. وذلك عندما يكون بين الغرضين نحو ارتباط أعم من أن يكون ذلك الارتباط ارتباطا طوليا أو يكون الارتباط عربيا، وتدريب ذلك. أنا عالم في علم النحو، أبحث في 100 قضية موشي، جلت أنا محدد بالبحث في ضمن غرض سين، أنا قلنا مؤمن الصراط هو سين، فالمئة قضية كلها تحتمل غرض سين، فكلها داخلة تحت البحث والنظر. حضرتك أنت صاحب فن عالم بعلم آخر، غرضك شنو؟ صاد. إذا افترضنا هناك عقدة بين سين وصاد، فلا محالة المية قضية التي أنا أبحثها بما أنها هي فيها غرض سين فأنا أبحثها، وأيضا صاد لا ينفك عن سين، فالمئة قضية أيضا هي لا بد أن تكون مد نظري من ذلك الآخر جنابك الكريم، لكن جنابك تبحثها من يا جانب من جانب غرض صار. فإذا ما قدرنا نوجد قضايا أنا أبحثها أنت مثل حد، لأنه أنا كل أغراضي وين؟ في أفق سين، في مدار سين، وصاد يلازم سين، أنت غرضك صاد، لكنه المئة قضية لا محالة كما هي مبحوثة عندي هي مبحوثة عندي هي مبحوثة عندي. واضح هذا الذي أقوله؟ هذا اعتراف عنوانه إمكان التداخل في جميع القضايا. وكأنما بعد بيتالي فاسد ترى تالي فاسد جنو مفروغ عنه، والتداخل في جميع القضايا من غير مقبول. وبالتالي أنا جدة أقول رجاء لا تجعل المائز بين العلوم فكرة الأغراض، لأن الأغراض توقعنا في مثل هذا المحذور السلبي. المرحوم الشيخ مقابل هذا الإشكال يجيب بجوابه، الجواب يقول هذا الإمكان ممكن لكنه عادة لا يتحقق، فعادة لا يتحقق لأن هذا مجرد فرضية، أما بحسب العادة لا يتحقق، أو بتعبير الشيخ أن هذا الإمكان لا ينزل إلى عالم الوقوع. والمهم أننا لا نبتلى بهذا المحذور في أفق الوقوع، فهو قضية فرضية تحلق في دائرة إن كان ولا مجال لتنزيلها إلى دائرة الواقع، والمحظور هو دائرة الوقوع لا دائرة الوقوع. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول إذا صارت القضية كما فرض، يعني شنو كما فرض؟ أن هناك 100 قضية وأن بها غرض سين وأن غرض صاد يلازم غرض سين، فإذا ملازمة العلة والمعلول ملازمة المتلازمين اللذين لا يمكن الانفكاك بينهم بأي نحو، طب احنا نقول حينئذ بعد من دون من سوي علمي وانا ما شو نسوي علمي واحد، غاية ما في الأمر هذا العلم الواحد سيبحث الغرضين. احنا ما اشترطنا وحدة الغرض، الغرض المتفق عليه بين هذه الغرضين. طب خليكم انا منا فصاعدا أبحث 100 قضية وأتناول هم الغرض سين وهم الغرض صاد، بعد ايش تسوي علمين
ليش تأسس علمين؟ أنا بعد ما أكون موجب لتأسيس علمين، وهذا بخلاف ما قلناه في تداخل بعض القضايا. تداخل بعض القضايا بما أن أكو مادة افتراق مناسب أن يؤسس له أكثر من علم تعدد علوم لا بأس. أما فيما لو قلت بمثل ما قلت من أنه فرض أن جميع القضايا مبحوثة هم في بسبب غرض سين وهم بسبب غرض صاد، وبعد من أسس علمين؟ بعد السمع علمين، سمع علمين. فالفارق بين ارتباطنا إلى التداخل في بعض العلوم وعدم ارتباطنا إلى التداخل في جميع العلوم أن التداخل في بعض العلوم يصلح أن يكون مبررا لتأسيسه أكثر من علم، بينما التداخل في جميع العلوم على فرض وقوعه خارجان وتحققه خارجان هذا شبي هذا يمنع من تأسيس علمين، بل يبقى علم واحد يبحث عن كلا الخلقين. واضح هذا الذي أقول؟ هذه النقطة الثانية التي تناولها المرة. النقطة برمتها انتهت. النقطة كانت شنو؟ حديث في موضوع العلم وفي مسائل العلم، وصار البناء أنا موضوع العلم بس أجمع المطلب أتطبق. موضوع العلم شنو؟ ما يبحث عن عوارضه الذاتية، والعلاقة بين موضوع العلم وموضوع الأبواب، موضوع الأبواب إن شاء الله بعد ذلك أوسع التطبيق عندي في التوسعة البسيطة، موضوع العلم وموضوع الأبواب الاتحاد، إلا أنا ليس الاتحاد المفهومي إنما الاتحاد اتحادا مصداقيا، علاقة الكل والمصداق. وأما ما يرتبط بالمسائل، المسائل بينا الفارق بينها وبين المحمول، وقلنا أن المسائل تجتمع تحت قبة الغرض الواحد، ولا مانع من الالتزام بنظرية تداخل بعض القضايا أو بعض المسائل، ولا نعم نمنع من تداخل جميع المسائل منعا وقوعيا واحد، وثانيا لو تحققت فرضية وقوع التداخل بجميع القضايا حينئذ لا يكون مبررا لتأسيس علمين، وإنما يبقى التأسيس لعلم واحد. بعد هذا يدخل بس أمهد شيخنا الآن، كيف نميز بين علم وعلم الآخر؟ كيف؟ هاي النقطة رقم 2 في ترقيمه، قلنا النقطة الأولى موضوع ومسائل، النقطة الثانية تمايز العلوم، النقطة الثالثة حديث في خصوصيات علم الأصول. كيف نميز بين موضوع عفوا بين علم وعلم آخر؟ يقول هناك ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول أن التمايز يكون بواسطة الموضوع، تغاير الموضوع سبب التمايز، فكل علم يتمايز عن علم آخر عن طريق الموضوع، تعدد الموضوع يستدعي تعدد العلم، وحدة الموضوع يستدعي وحدة العلم. هذا رأيه. الرأي الثاني تمايز العلوم إنما يكون بوحدة المحمول، بوحدة المحمول سواء كانت المواضيع متعددة أو ما متعددة، المهم أنه نلاحق ماذا؟ محمولا واحد. هذا رأي ثاني، الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث تمايز العلوم إنما يكون بوحدة الغرض، بوحدة الغرض. يرى المرحوم الشيخ إنما يكون التمايز بين العلوم لا بسبب وحدة الموضوع ولا بسبب وحدة المحمول، وإنما بسبب وحدة الغرض. السبب في هذا ما هو؟ لا بد للشيخ أن يبين أن ضابط وحدة الموضوع غير صالح وضابط وحدة المحمول أيضا غير صالح، فيه إشكال مؤاخذات. الغرض قلنا الغرض داخل أبينا إن شاء الله، أبينا إن شاء الله ما يخالف أبينا. الشيخ رأيه أنه ممتنع أن يكون التمايز على أساس وحدة الموضوع وتغاير الموضوع، ولا مجال لفرض التمايز بين العلوم على أساس وحدة المحمول وتعدد المحمول، وإنما التمايز والاتحاد في العلم إنما يكون بوحدة الغرض. عندما يكون الغرض واحد يكون هناك علم واحد، تعدد الغرض يستدعي تعدد العلوم، هكذا يرى المصنف. بلي. وبعد فقد رتبته على مقدمة، يعني جنس المقدمة، وعلى مقاصد الثمان وعلى خاتمة. وبينا المقدمة تتناول شنو؟ 13 مطلب، والمقاصد الثمان والخاتمة مباحث الاجتهاد. أما المقدمة ففي بيان أمور الأمر الأول، هذا الأمر الأول الذي الأمر الأول شيء يتناول بس رقم لي إياه، اعطيني رقم له. احنا ان شاء الله في حديثنا للكفايه لابد ان شنو نبوب المقاطع، لابد كل مقطع يبوب حتى نفتهم الشيخ شين يتحدث، وتماسك القطع شلون يكون، بس كل قطعه تنطيها باب. الان القطعه الاولى شنو عنوانها؟ حديث في باب الموضوع والمساله. شوف الموضوع راح يتحدث فيه من جهتين، الجهه الاولى تعريف موضوع العلم شنو، والجهة الثانية أن ما العلاقة بين موضوع العلم وموضوع الأبواب. لا أعبر موضوع الأبواب عبارة ما بها بالتعريف، بس أنا متحمل إن موضوع كل علم تعريفه هو الذي يبحث فيه، يعني عن في الموضوع ما يبحث عن عوارضه الذاتية. شيخ شنو المقصود من العوارض الذاتية؟ يقول بلا واسطة، أو بالعبير الآخر أنا راح أعبر بعبارة الأخرى، الإسناد الحسن، الإسناد الحسن مقابل الإسناد المجازي بلا واسطة في العروض. قلت هذا رأي مختص بالمرحوم الشيخ الخراساني، علماء الفلسفة ليس مبناهم في تعريف العرض الذاتي بالضابط المشهور عند المرحوم الشيخ هاهنا. خب ثم يقول إن موضوع كل علم شبيه، بعد ما عرفناه شنو شبيه، هو عين ونفس موضوعات، أنا شو تعبر موضوعات الأبواب، هو شو راح يعبر المسائل. قلنا إن شاء الله أنا في غد لما أتعرض إلى ضابط أن بعضهم يرى وحدة الموضوع هو المائز بين العلوم أو وحدة المسائل، أنا راح أتناول ليش أنا شوية غيرت في العبارة، وإلا المطلب نفسه هو نفس موضوعات مسائله. طبعا نفس بأي معنى؟ نفس مفهومي لو نفس عيني، يقول عينه، نفس عيني يعني نفس وجودي، العين والوجود بمعنى واحد، مصداقي، حمل شائع صناعي مقابل الحمل الذاتي الأول. عطف تفسير أي ما يتحد موضوع العلم مع موضوع المسائل اتحادا خارجا جيد، وإن كان هاي وإن وصلية، وإن كان بين موضوع العلم وموضوع الباب تغاير مفهومي، فنحن من دعاة العينية الوجودية الخارجية، وإن استلزم التغاير المفهوم، وإن كان يغاير مفهوم. أبو شيخنا مثل لي فد مثال، المنى مثل له عينية وجودية مغايرة مفهومية، يقول تغاير الكل ومصاديقه، فإن تغاير الكل ومصاديقه تغايرا مفهومي اتحادا عينيا. أعطى التفسير أي
الطبيعي. الطبيعي يعني الكل الطبيعي، ومقصود من الكل فيما سبق يا كل الصار الكل الطبيعي، ليس المراد من الكل المنطقي ولا الكل الفلسفي، وإنما الكل الطبيعي والطبيعي وأفراده. إذا قلت شيء من فرق بين المصادق وأفراده إن شاء الله نتناوله، بس بشكل سريع جدا فرقية كل السريعة. الأفراد حديث في المعقول الماهوي، المصداق حديث في المعقولات الفلسفية، هذا بس الفرق فارق المصداق عن المفهوم هو هذا. إن شاء الله يجي بعد ذلك عن الكلام. خوف إلى هنا اتهمنا موضوع العلم، نجي إلى مسائل العلم. والمسائل هذا البعد الثاني في النقطة الأولى، والمسائل عبارة عن جملة. شوفوا يحضر يقول أن المسائل مو مفرد، مو مثل اللي يفرق بين المحمول والمسائل. والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة مختلفة، خمسة لا أربعة ولا ستة، لكن شنو يجمعهم؟ لأن خمسة، ليش قلت خمسة مو أربعة؟ جمعها هذه المسائل اشتراكها في الغرض، في الدخل في الغرض الذي لأجله، الغرض الذي لأجله دون هذا العلم. ثم يقول تفريع، هذا تفريع، هاي فائدة تفريعية. خب إذا أنه المسائل وشنو مجموعة قضايا تتحد في غرض، هل يمكن أن نفترض قضية واحدة فيها غرضين؟ يمكن ذلك ولا؟ يقول نعم يمكن أن قضية واحدة فيها شنو غرضين، فإذا فيها غرضين فتبحث في علمين، ليش؟ بلحاظ غرض سين تبحث في سين في علم سين، وبلحاظ صاد تبحث في علم صاد. شوف العبارة، فلذا قد يتداخل، هذا الذي عبرنا عن التداخل، لكن التداخل ببعض القضايا، لذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل، يعني في بعض القضايا شيلها بعض المسائل. فلذا قد يتداخل بعض العلوم يعني في بعض المسائل، هنا أفسرها، أي قضية واحدة تتناول في علمين، على أن يكون كل علم يبحث هذه القضية بما يرتبط بغرضه فقط. مثل يا مثلا مادة الأمر موضوع علم للوجود، فهي قضية لغوية كما هي قضية أصولية، مما كان له دخل في مهمين، يعني في غرضين مهمين، لأجل كل منهما دون علم على حدة فيصير من مسائل العلمين. لا يقال على هذا، يعني إذا أمكن القول بوقوع التداخل في البعض فيمكن التداخل في الجميع، وعلى هذا على هذا يمكن، شوف التعبيره، على هذا يعني بوقوع التداخل في البعض فيه يمكن تداخل علمين لكن في جميع القضايا، فعلم سين يتناول 100 قضية وعلم صاد هم يتناول 100 قضية، هذا تداخل في جميع العلوم. في طبعا شلون يتصور هذا المعنى؟ فيما كان هناك غرضان شنو متلازمان، تلازم طولي او تلازم عرضي، متلازمان في الترتب على جملة من القضايا، على جملة من القضايا يعني على جميع القضايا، على كل القضايا، لا يكاد انفكاكهما، يعني انفكاكهما الغرضين المهمين سين وصاد لا يمكن انفكاكهما، فبمقتضى عدم امكان انفكاكهما المئة القضية كلها محفوظ بها سين، والمئة القضية كلها لا محالة محفوظ بها شنو صاد، جيد. فإنه يقال أولا وثانيا مضافا إلى وعد ذلك، يعني عالم الوقوع صحيح، عالم الإمكان ممكن، لكن عالم الوقوع هو المحدود، امتناع الوقوع لا امتناع الإمكان، مضافا إلى بعد ذلك، بل امتناعه عادة لا يكاد يصح لذلك، هذا الجواب الثاني، مضافا إلى ذلك لا يكاد يصح لذلك، يعني ذلك يعني عندما يكون تداخل من جميع العلوم، عندما يكون الغرض سين وصاد بينهما ثلاثة، تدوين علمين وتسميتهما باسمين، بل شو يصير؟ تدوين علم واحد فيه غرضين سين وصاد، غرض سين وغرض صاد، بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة من كلا المهمين وأخرى لأحد المهمين، وهذا بخلاف يقول هذا يعني الالتزام هنا بالتداخل ممتنعون، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل، فإن حسن تدوين علمين
كانا مشتركين في قضية أو قضيتين أو ثلاثة قضايا أو أزياء في جملة مسائلهما المختلفة لأجل الغرضين المهمين تشبيه مما لا يخفى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد. الله يبارك فيك.